لله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا الكلام ما زال في القسم الثاني من أقساب الاستصحاب، حيث الحديث عن صورة الفردين الطويل والقصير. وقد ذكرنا فيما مضى لكم بأن استصحاب الفرد الطويل والقصير هذه مثالها العرفي المطروح في كلمات الأصوليين، مثال البقة والفيل، أو مثال مع مسحة، يعني على كل حال مع نكتة، حتى واحد يحفظه يقولوا له نكتة، يعني هو لو لم تستطع أن تميز أنه ماذا، أن هذا الحيوان بقة أو فيل، باعتبار أن كل منهما ذو خرطوم، فشككت أن هذه بقة أو فيل فعلا. والفيل عمر الافتراضي مثلا 100 سنة افترضوا، والبقة عمرها الافتراضي 3 أيام، وعادة بالنتيجة هذه فأنت مضت 3 أيام تعلم أن كلي الحيوان ذو الخرطوم موجود في الغرفة، لكن شككت أنه بقة أو فيل، تتصحب بقاء كلي الحيوان. لكن مثال الشرعي بذكره عادة الفقهاء موجود في أول رسالة العملية، على كل حال هذا المثال أنا بارد مطروح في المنهاج وفي التحرير كمان موجود هذا المثال، لو خرج بلل مشتبه ما بين البول والمني فلا تدري أنه بول أو مني، فأنت شاك بخروج الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، فعندك أنت شبهة من هذه الناحية. ثم توضأت، هنا تستطيع أن تقول هكذا: لو كان الذي خرج الحدث الأصغر فهو قد ارتفع يقينا، لو كان الذي خرج هو الأكبر فهو باق يقينا. طيب أنت ماذا تستطيع أن تقول؟ أنت الآن فعلك ما فعلا ماذا عندك؟ فقول أنا عندي فعلا يقين بكلي الحدث الأعم من الأصغر والأكبر، أشك في ارتفاع هذا الكلي باعتبار أنه يحتمل أن يكون الذي حدث هو الحدث الأكبر، والحدث الأكبر لا يرتفع بالوضوء، بل حدث الأصغر لو كان هو الحادث لارتفع، لكن يحتمل أن يكون الأكبر. فأقول عندي شك في بقاء الكل، وهذا الشك في بقاء الكل ناشئ من ماذا؟ من بيقول لي؟
الشك في الأكبر،
ناشئ من الشك في حدوث الحدث الأكبر. فإذا سألك واحد لماذا أنت تشك في بقاء الكلي بعد الوضوء، تقول له لأني أحتمل أن الذي حدث سابقا هو مني، والوضوء لا يرفع ماذا؟ الجنابة. ومن هنا يقولون علة أو سبب الشك في بقاء الكلي في القسم الثاني هو الشك في حدوث الأكبر فعلا. هذه نقطة جدا مهمة في فهم هذا المطلب، يعني في فهم مطلب الكل القسم الثاني. إذا في الكل القسم الثاني إذا لاحظت الأفراد الحدث الأصغر تقول أنا حتى لو كان هناك، لو كان الحدث الأصغر حادثا فأنا متيقن بارتفاعه، وإذا نظرت إلى الحدث الأكبر تقول أصلا ما عندي يقين بحدوثه، ولو كان هو الحادث لكنت متيقنا ببقائه. طب وين عندك شك؟ إذا ما عندي شك لا بالفرد الأصغر ولا بالأكبر، ما عندي لا بالطويل ولا بالقصير، ماذا عندك شك وين؟ أقول عندي شك في الكلي، هذا الكل أشك في بقائي، أشك في بقائي فأريد استصحاب بقائه فعلا. ومنشأ الشك في بقاء الكل الشك في كون الحادث هو الحدث الأصغر فعلا. هذه عصارة الإشكالي، هذه عصارة البحث هنا. وهنا العلماء المعروف فيما بينهم لا أقل من بعض الشيخ الأنصاري أنهم يقولون لا مانع من جريان استصحاب الكل، ولا تجري استصحاب الأفراد، فلا يجري استصحاب لا بقاء الأصغر ولا أكبر، لكن يمكن لك استصحاب بقاء كلي الحدث فعلا. هذا الاستصحاب وجه بإشكالات متعددة، نحن تعرضنا في الجلسة السابقة لثلاث إشكالات منها. الإشكال الأول كان عبارة عن أنه هذا لا يقين بحدوثه، لا يقين بحدوث الكلي، وقال الماتن أن هذا الإشكال مبني على أن استصحاب الكل في حقيقته استصحاب للحصة، واستصحاب الكل بالدقة ليس استصحابا للحصة، فحينئذ لا يمكن لكم أن تشكلوا بهذا الإشكال فعلا. يعني هم استشكلوا بالإشكال الأول، قالوا أنت ما عندك يقين بالكل لأنه الذي حدث في الخارج الأصغر فهو متيقن الارتفاع، والأكبر هو مشكوك الحدوث، فحينئذ أين اليقين في المقام؟ قالوا أن هذا الإشكال يرد لو كان الاستصحاب واستصحاب الحصة. نحن نريد استصحاب الحصة لاستصحاب الكل الجامع بمقدار مرآتيته عن الواقع الجامع بين الحصتين. وأيضا مثلا من الإشكالات ذكروها أنه لا شك في البقاء بدعوى أنه يشترط في الاستصحاب أن يكون متعلق اليقين عين متعلق الشك، وفي المقام متعلق اليقين هو عبارة عن فرد مردد، ومتعلق الشك عبارة عن ماذا؟ عن بقاء الأكبر فعلا. طبعا المات رد عليهم وقال ليس متعلق اليقين هو فرد مردد، متعلق اليقين هو الجامع، لأنه نحن لا نقول بتعلق الجامع بالفرد المردد فعلا. الإشكال الثالث أنه أن القصير متيقن الارتفاع، الطويل مثلا متيقن البقاء على تقدير حدوثه، والمفهوم الذهني لا أثر شرعي له. فرد الماتن عليهم وقال أيضا أنه نحن لا نقول بأن الاستصحاب لا يجري لا في هذا الفرد ولا ذاك الفرد، في الصورة بمقدار حكايتها عن الواقع الخارجي فعلا. فنحن لا نريد استصحاب صورة ذهنية بما هي صورة ذهنية، بل نريد استصحاب الظهور صورة ذهنية بمقدار حكايتها عن الواقع بحده الجامعي، اللي هو أعم من الفرد الأكبر والحدث الأكبر والأصغر. الإشكال الرابع، هذا وصلنا إلى هنا نحن فعلا. الإشكال الرابع هو عبارة عن هذا، أن استصحاب الكل محكوم. أنتم ماذا قلتم الآن؟ أنت الآن من شوي قلت لنا بأن الشك في بقاء الكل مسبب ومعلول من الشك في بقاء الأكبر، هكذا قلت. قلت لماذا أنا أشك في بقاء الكل؟ أشك في بقاء الكل لأنه معلول للشك في بقاء الأكبر، فأنه لو كان الحادث هو الأكبر فهو باطن، فالشك في حدوث الأكبر هو الذي يسبب لي الشك في بقاء الكل. فإذا عندي فردين طوليين، الشك في بقاء الكل معلول للشك في حدوث الأكبر، فحينئذ أقول لك قبل أن يخرج هذا البلل المشتبه، هل كان هناك حدث أكبر أو لا؟ قال لك كان عندي يقين بعدم الحدث الأكبر، أشك بخروج الحدث الأكبر، أستصحب عدم حدوث الحدث الأكبر، فعدم حدوث الحدث الأكبر يجري في مرتبة الأصل السببي أو المسببي؟ أصل السببي، فيجري استصحاب عدم الحدث الأكبر وهو أصل سببي، ويرفع موضوع استصحاب الكلي مثل أي مورد أصل سببي ومسببي. تتذكر المثال السابق المعروف، استصحاب بقاء طهارة الماء وتغسيل الثوب بهذا الماء الطاهر يمنع ماذا؟ من الحكم باستصحاب بقاء نجاسة الثوب، باعتبار أن استصحاب الطهارة في مرتبة ماذا؟ مرتبة السبب. كذلك في المقام، أنا عندي استصحاب بقاء الكلي، هذا استصحاب بقاء الكلي، علة الشك في بقاء الكلي الشك في حدوث الحدث الأكبر، أستصحب عدم الحدث الأكبر، فإذا ماذا؟ أنا متعبد بعدم حدوث الحدث الأكبر. طب إذا تعبدت بعدم حدوث الحدث الأكبر ارتفع موضوع الشك في بقاء الكلي، لأن علة الشك في بقاء الكلي عبارة عن ماذا؟ موضوع الشك في بقاء الكلي احتمال كون الحدث هو الحدث الأكبر، فإذا استصحبت عدم الأكبر فحينئذ أكون ماذا؟ أكون لا ما عندي، أكون متعبد بعدم الأكبر، ومن تعبد بعدم الأكبر لا معنى لأن يشك في بقاء الكلي، فموضوع استصحاب الكلي مرتفع ببركة ماذا؟ استصحاب عدم حدوث الحدث الأكبر. ما أدري واضحة فكرة أو لا ولا بعيدة، احكوا معي شوي.
واضحة، فينا نسأل سؤال؟
تفضل.
بعد ما استصحابنا عدم الكلي وقلنا أنه لا معنى لبقاء الشك أو يرفع موضوع، ويرفع موضوع هو هذا الرفع أثر شرعي ولا أصل مثبت؟
هذا إشكال الماتن، هذا إشكال الماتن على 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 هذا الجواب. بس على كل حال، بس على كل حال هذه هي التفكيك، هذا هو الإشكال. الإشكال يقول إن استصحاب إن الشك في بقاء الكلي الذي هو موضوع الاستصحاب، الشك في بقاء الكلي معلول لاحتمال حدوث الأكبر، فإن نحن نشك في بقاء الكل لاحتمال حدوث الأكبر، فإذا استصحبت بقاء عدم فإذا استصحبت عدم حدوث الأكبر التعبد بعدم الأكبر يعني بالنتيجة تعبد بعدم بقاء الكلي، فلا يجري استصحاب الكلي لأنه محكوم كحاكمية الأصل السبب على الأصل المسبب فعلا. هذا عصارة الإشكال. وجاوب المتن بسطرين، أجاب المتن عن هذا الإشكال وقال هذا أصل مثبت باعتبار أن لازم استصحاب عدم الكلي أن يكون لازم استصحاب عدم حدوث الأكبر أن يكون الحادث الحدث الأصغر وقد ارتفع الحدث الأصغر يقينا، هيدي لوازم عقلية فعلا. فأنت عندما تستصحب عدم الأكبر هذا عدم الأكبر تقول لازمه إذن شو؟ أن الكلية قد ارتفع. لماذا؟ لأنه لو كان الأصغر فقد ارتفع يقينا ولو كان الأكبر فهو مرتفع تعبدا. نقول انعدام الكلي عند انعدام أفراده أصل عقلي لازم عقلي وليس لازما شرعيا، فإن عدم الكلي عند عدم فرده من الأمر عدم لازم عقلي، فاستصحاب عدم الأكبر لازمه العقلي عدم الكلي، وهذا أصل مثبت فلا يجري في المقام. بعبارة أخرى أنت ماذا تريد أن تفعل؟ تريد أن تقول بأنه الكلي لا شك في بقائه. لماذا؟ لأنه لو كان الحادث هو الأصغر فهو متيقن الارتفاع، لو كان الحادث الأكبر فهو مشكوك البقاء. أقول لك هذا الأكبر مشكوك البقاء أستصحب عدم حدوثه، فساعتها أقول لو كان الحادث الأصغر هو متيقن الارتفاع لو كان الأكبر فهو متعبد بعدم وجوده. نقول هذا أنه متعبد بعدم وجوده فلازمه عدم الكل، هذا أصل مثبت فعلا كما يقول الماتن. ما أدري وضحت الفكرة أو معقدة أو شيء من
المفروض. لازمه عدم الكلي ما هو كأنما نحن عم نفترض وجود الكلي في الأصل، وبحسب ظاهر المراد إجراؤه هو قبل مرتبة حصول الكلي، يعني وإن كان الكلي موجودا ولو بشكل من الأشكال ولكن بعد استصحاب عدم الحدث الأكبر أصلا لا يكون هناك كلي، يعني بغض النظر عن اللازم العقلي.
هذه أمور عقلية، شو بدك كده غض النظر، هذه كلها لازم عقلية. هذه كلها لوازم عقلية ما فيك تغض النظر. بالنتيجة عدم الكلية عند عدم فرده أمر عقلي وليس أمرا شرعيا. لذلك قال الماتن ومنها أن استصحاب الكلي يحكم، يعني محكوم في حكومة، يحكم عليه استصحاب وعدم حدوث الفرد الطويل الأمد، لأن الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد، فيكون استصحاب عدم الكلي أصل سببي استصحاب عدم حدوث الأكبر أصل سببي واستصحاب بقاء الكلي مسببي. فإذا جرى الاستصحاب في رتبة السبب ارتفع موضوع المسبب فعلا. والجواب أن التلازم بين حدوث الفرد الطويل الأمد وبقاء الكلي عقلي وليس شرعيا، فلا يثبت باستصحاب عدم الأول نفي بقاء الثاني. استصحاب عدم الكلي نعم تعبدني بعدم وجود استصحاب عدم الحدوث الأكبر تعبدني بعدم حدث الجنابة، لكن هذا انتقال من عدم وجود حدث جنابة إذا لا كلي الحدث فلا يوجد كلي الحدث، هذا الانتقال انتقال عقلي فعلا فأصل مثبت. الإشكال الخامس هذا الإشكال الخامس مثل الإشكال الرابع لكن دخل فيها من جهة أخرى، عم بيلعب فيها من جهة أولا النائيني لم يقل بمسلك العلمية في الأصول العملية، ثانيا حتى لو قال بأن الاستصحاب أمارة كما قال السيد الخوئي، لكن السيد الخوئي ما عنده مثبتات الأمارة حجة، يعني سيد الخوي عنده مشكلة مع كل مثبتات الأمارات. إشكال الخامس، إشكال وصلنا إحنا إشكال الخامس، قلنا أن الإشكال الخامس هو مثل الإشكال الرابع لكن ورود إليه بطريقة أخرى. سابقا كنا عم نقول استصحاب عدم الأكبر حاكم على استصحاب بقاء الكلي، باعتبار أن استصحاب أن الشك في بقاء الكلي معلول للشك في حدوث الأكبر، فإذا استصحبت عدم الأكبر فقد رفعت موضوع استصحاب بقاء الكلي، وقلنا هذا أصل مثبت. الآن لا نريد حكومة، نريد تعارض، نريد أن نثبت ماذا؟ تعارض فعلا. فإن نحن عندنا في الخارج ماذا مولانا؟ عندنا استصحاب بقاء الكلي، هذا ماذا يثبت؟ يثبت أن في الخارج كلي الحدث، وكلي الحدث إما أن يكون في ضمن الأكبر وإما أن يكون في ضمن الأصغر. عندك حل رابع ثالث؟ بأنت عندما استصحبت بقاء الكلي، هذا الكلي إما في ضمن الأكبر وإما في ضمن الأصغر. لكن يقول لك هذا المستشكل الأصغر مرتفع بالوجدان. ليش مرتفع بالوجدان؟ لأن فرض المسألة أنك توضأت بعدما خرج البلل المشتبه، أنت قد توضأت، فالفرد الأصغر مرتفع بالوجدان فعلا. طب الفرد الطويل ماذا نفعل فيه؟ الفرد الحدث الأكبر ماذا نفعل به؟ نستصحب عدمه فعلا. فإذا نقول بأن استصحاب بقاء الكلي معارض بعدم بالتعبد بعدم تحقق الأفراد. ما هي الأفراد؟ اثنين، الكل، الفرد الأصغر مرتفع بالوجدان، الفرد الأكبر مرتفع بالاستصحاب، استصحاب عدم حدوث الأكبر. فيقع التعارض بين استصحاب بقاء الكلي وبين استصحاب عدم الأفراد فعلا، ولذلك يقع التعارض بين هذين الاستصحابين فعلا. فاستصحاب بقاء الكلي يعارض باستصحاب عدم الأفراد أو بالتعبد بعدم وجود الأفراد فعلا. وإن شئت قلت إن عدم الكلي بعدم أفراده. ما هي أفراد الكلي المحتملة في المقام؟ الحدث الأكبر والأصغر. الحدث الأصغر مرتفع بالوجدان، الحدث الأكبر مرتفع بالاستصحاب فعلا. هذا خلاص الإشكال الخامس. قال ومنها أن استصحاب الكلي معارض باستصحاب عدم الفرد الطويل إلى الظرف، إلى الظرف الشك في بقاء الكلي، لأن عدم الكلي، لأن عدم الكلي عبارة عن عدم أفراده. متى نقول إن عدم الكلي؟ إذا عدم الأفراد. والفرد القصير الأمد معلوم الانتفاء فعلا بالوجدان، والفرد الطويل الأمد محرز الانتفاء فعلا باستصحاب عدمه. فأنا الفرد القصير مرتفع بالوجدان لأني توضأت بحسب الفرد، والفرد الطويل محرز الانتفاء فعلا باستصحاب عدمه. فهذا الاستصحاب يعني استصحاب عدم الطويل، استصحاب عدم حدوث الحدث الأكبر قبل خروج البلل المشتبه، فهذا الاستصحاب بضمه إلى الوجدان هو وجدان عدم الفرد القصير المذكور حجة على عدم الكلي فعلا. لأن الكلي كيف بده يوجد؟ يوجد بالهوى؟ لابد أن يكون الكلي في أحد هذين الفردين، إما الأصغر أو الأكبر. الأصغر مرتفع بالوجدان، الأكبر مرتفع بالاستصحاب، وين الكلي موجود لكي تستصحب بقائه؟ فيعارض الحجة على بقائه، أي فيعارض الحجة على بقاء الكلي، أي استصحاب عدم الأكبر بضمه إلى الوجدان بعدم الأصغر يعارض استصحاب ماذا؟ استصحاب الكلي فعلا. واضح الفكرة؟ يعالى أنت استصحاب تفطر، ما أنت فرض كل البحث هذا في استصحاب كلي، أنت ما أنت كل بحثك فرضت أن هناك شيء اسمه استصحاب كلي. هب أن هناك استصحاب كلي وقبلت معك وتنزلت معك أن هناك استصحاب كلي، لكن هذا استصحاب الكلي هذا معارض بماذا؟ معارض بعدم وجدان الفرد، باعتبار أن عدم الكلي بعدم أفراده. وأحد الفردين معلوم الانتفاء بالوجدان والفرد الآخر معلوم الانتفاء بالتعبد، فحينئذ استصحاب الكلي معارض بما دل على عدم الكلي. واضحة؟
مش نفس الإشكال التابع يرد عليه؟
هلا حنحكي، مو نفس الجواب تقريبا، بس هلا حنحكي إن شاء الله تعالى. بس هون في عبارة أدق، يعني في عبارة لعله بتوضح لكم كيف الأصوليين عم بفكروا في هذه المسألة فعلا في المقام. فيعارض الحجة على بقاء الكلي. شو هو الحجة على بقاء الكلي؟ المتمثلة في استصحاب الكلي، المتمثلة بالفتحة، لأنه فيعارض الحجة على بقائه المتمثلة، الحجة المتمثلة في بقاء استصحاب الكلي. يقول الماتن، شوفوا هلأ المطلب هذا، بس ما حدا ينتف شعره ولا واحد يتأذى، وهدوا بالكم وخذوها بهدوء للمسألة. نحن بدنا نوصل لهنا، أنا كل بحث الاستصحاب الكلي حتى أصل إلى هذه النقطة في المقام. يقول الماتن: طارة أنت عندما تقول بأن الأثر الشرعي مترتب على الكلي، عندما تقول هذه العبارة ماذا مقصودك من هذه العبارة؟ هل مقصودك الأثر الشرعي مترتب على الكلي بما هو موجود في هذه الحصة أو تلك؟ اسمع يا شيخ بلال، ما تلتهي. هل مقصودك أن استصحاب الكلي عندما تستصحب الكلي لابد أن يكون في أثر شرعي؟ هل الأثر الشرعي مترتب على الكلي بما هو موجود في هذه الحصة وفي تلك الحصة في هذا الفرد وذلك الفرد، أم أن استصحاب الكلي الذي تريده ليس متقوما بالحصص، بل الكل لو فرض محالا تحقق الكلي من دون فرد لترتب الأثر؟ وإحنا من الاثنين، نحن منعرف أنه بالكل بالخارج لا يوجد إلا في ضمن أفراده، لكن لو فرضنا محالا، شو لك علاقة فيها بدي أفرض الآن محالا، لو فرضنا محالا أن الكلية وجد في الخارج من دون فرد، هل يترتب الأثر الشرعي أو لا؟ فإذا أنت عندك خيارين، ما في حل ثالث. إما أن تقول بأن الكلية نريد ترتيب الأثر عليه بما هو موجود في هذا وذاك، وإما أن تقول الكلي يترتب عليه الأثر بما هو كلي بحده الجامعي، بحد كليته، بحد غشاشته وإبهامه. هذه الكلية لو قدر وجودها في الخارج بما هي بغض النظر عن المشخصات لكانت موردا للأثر. واحد من الاثنين، إذا قلت بأن لا نريد ترتيب الأثر على الكلي بما هو موجود في الأفراد، إشكالك في التعارض صحيح، بس أصلا خروج عن محل الكلام، لأنه أصلا استصحاب الكلي لا يجري في نفسه، لأنه لم يعد هذا استصحاب الكلي بل صار استصحاب فرد. لأنك ماذا قلت أنت؟ قلت استصحاب الكلي بما الأثر على الكلي بما هو في هذا الفرد وذاك، بما هو في هذه الحصة أو تلك، فصار الأثر الشرعي مترتب على الحصة ولم يعد مترتبا على الكلي. وإذا صار الأثر الشرعي مترتب على الحصة فلا يجري استصحاب الكلي لاختلال الركن الرابع بغض النظر عن إشكالية المعارضة. أما إذا كان مقصودك من الأثر الشرعي مترتب على الكلي بما هو كلي بحده الجامعي، بحيث لو قدر محالا أن يوجد الكلي في الخارج من دون فرد لترتب الأثر، أهلا وسهلا بك، Welcome to the club، أهلا وسهلا، هذا هو مطلوبنا. وليكن هناك تعبد بعدم الأفراد، شو سوي لك بالنتيجة؟ في كل بما هو كل ولا لا؟ فليكن أحد الفردين متيقن الارتفاع والفرد الآخر متعبد بعدمه. إذا أردت أن تنتقل إلى عدم الكلي هذا أصل مثبت. إذا أردت أن تقول معارض ليش معارض؟ غاية ما دل الاستصحاب على عدم الأفراد، وأنا لا أريد أن أرتب الأثر على الأفراد، أنا أريد أن أرتب الأثر على ماذا؟ على الكلي بحده الجامعي فعلا. فاستصحابك عدم الأفراد إن كان القصد منه الانتقال لم توجد الأفراد، فإذا الكلي غير موجود، أصل مثبت. رجعنا للإشكال الرابع. وإذا كان مقصودك لم تجد استصحاب الأفراد فلا ترتب الأثر الشرعي، قلت ليس الأثر الشرعي مترتب على الأفراد، بل الأثر الشرعي مترتب على الكلي بحده الجامعي فعلا. ومن هنا لا يعارض استصحاب بقاء الكلي بماذا؟ بعدم استصحاب عدم الأفراد. ما أدري وضحت الفكرة أو لا. أقرأ العبارة ولعنده السؤال النقاش فليتفضل. قال: والتحقيق أنه تارة يكون وجود الكلي بما هو وجود له، يعني للكل، كافيا في ترتب الأثر على نحو لو فرض محالا وجود الكلي لا في ضمن حصة خاصة لترتب الأثر. تتذكروا سابقا بالكل القسم الأول بالجهة الأولى قلنا يجري استصحاب الكلي ويجري استصحاب الفرد. بعدين سألنا طب من المعين؟ متى نجري استصحاب بقاء زيد؟ متى أجري استصحاب بقاء الإنسان؟ قلنا المسألة تابعة لشو؟ لموضوع الحكم الشرعي. إذا الشارع رتب الأثر على زيد أستصحب بقاء زيد، إذا الشارع رتب الأثر على الكلي أستصحب بقاء الكلي، نفس الشيء. فنحن نريد أن نحدد الأثر. إذا كان الأثر على الذات الكلي بحده الجامعي هذا شو؟ القسم الأول. وأخرى لا يكون الأثر مترتبا على وجود الكلي إلا بما هو وجود لهذه الحصة ولتلك الحصة، على نحو تكون كل حصة موضوعا للأثر الشرعي بعنوانها. فعلى الأول إذا كان لحد الكل بما هو كلي يجري استصحاب الكلي لإثبات موضوع الأثر، ولا يمكن نفي صرف الوجود للكل باستصحاب عدم الفرد الطويل مع ضمه إلى الوجدان، لأن ما يا سيد رضوان انتفاء صرف الوجود للكل بانتفاء هذه الحصة والترك عقلي وليس شرعي. فأن إذا استصحبت عدم الفرد لازم العقلي لعدم الفرد عدم الكلي. وعلى الثاني اللي هو شو الحصة، لا يجري استصحاب الكل في نفسه لأن الأثر الشرعي لم يعد على الكل بل صار الأثر الشرعي على الفرد. لأنه من لأنه؟ لأنه استصحاب الكلي لا ينقح الأثر، أو لأن الكلي لا ينقح موضوع الأثر، بل بالإمكان نفي هذا الموضوع باستصحاب عدم الفرد الطويل الأمد مع ضمه الوجدان القاضي بعدم الفرد الآخر، لأن الأثر أثر للحصص فينفى بإحراز عدمها ولو بالتلفيق من التعبد والوجدان. هذا تمام الكلام في القسم الثاني من أقسام الاستصحاب. أنا أتصور أنه يعني تتوضح عندكم بس العلماء شو قاصدين، وأنا بتصور الإشكال الخامس ذكروا الماتن وجوابه لعله بيوضح جدا شو مقصودهم من الاستصحاب الكلي. مقصودهم من الاستصحاب الكلي هذا المعنى، أن نحن فرضنا أن الشارع رتب الأثر على الكلي. شو يعني رتب الشارع الأثر على الكلي؟ يعني مو على هذا الفرد أو ذاك الفرد. هب أن أحد الفردين مقطوع الارتفاع والثاني متعبد بعدمه، ما بالنتيجة الأثر ليس على هذه الأفراد. فرضين نحن المسألة أن الشارع رتب الأثر على الكلي، فأنا أستصحب بقاء الكلي وأرتب الأثر. إن قلت استصحاب عدم الأكبر ينفي وجود فرد ولازمه عدم الكلي، قلنا عدم الكلي عند عدم فرده لازم عقلي وهو أصل مثبت. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. اللي عنده السؤال يتفضل وخذوا راحتكم بالنقاش.
تسمعنا شيخنا هلا، بالنسبة بالنظر إلى موضوع الجامع، الكل هو عبارة عن جامع بالأخير وفيها علم إجمالي مرتب، صحيح؟
نعم.
وإذا فرض أن خطأنا في الوجدان بارتفاع الفرد الأصغر، ليش ما بنروحش إلى مباشرة إلى البراءة الشرعية عن الفرد الثاني؟
فروح للبراءة الشرعية شوف تسوي لك وبعدين شوف تسوي؟
يعني يبقى أصل ما انتفى وجود الكل.
لازم عقلي
كمان واضح.
طبعا لازم عقلي. فإن عدم أنت شو عم بتقول؟ الأفراد غير موجودة إذا الكل غير موجود. هذا الانتقال من عدم الأفراد إلى عدم الكل أمر ماذا؟ عقلي. هل ورد في آية أو رواية أنه كل من عدمت الأفراد عدم الكلي أو لا؟ لم ترد في آية ولا رواية. العقل يدرك بأن وجود الكلي بوجود أفراده وعدم الكلي بعدم أفراده. أنت متعبد بعدم الأفراد أوكي، ولا ترتب أثرا على وجود الأفراد باعتبار، وإذا كان في أثر على عدمها ترتبه ما في مشكلة، رتب الآثار على عدم الأفراد. لكن نحن فارضين المسألة أن الأثر ليس على الفرد، فارضين الأثر على الكل. فالكل، فعدم الكلي عند عدم فرده أمر
عقلي.
عقلي،
ولكن بوجوده إنه لما منقول إنه هي كالأجزاء بالأس بهذا المعنى إن الكلي هو الأفراد والأفراد هم الكلي.
التعبير هذا يقولون الأجزاء بالأسر وكذا للكل والجزء، مش الكل والفرد، لا نخلط بين الكل والكل والفرد والكل والجزء.
الشرع بلسان الدليل حسب الظاهر بيحكي مع الطبع عرفي مع الناس. إذا كان هالقضية العقلية بديهية جدا بحيث العرف يدركها بأبسط نظرة، ما بالتالي معاش فيها الإشكالية في إنه هاي مسألة عقلية وكذا وبعد شو؟
في قول الماتن للأسف، سابقا أشرت لهذه النقطة، الماتن للأسف لم يفصل في بحث أصل المثبت، لكن هناك قول في الأصول المثبتة يفصلون بين الملازمات الخفية والملازمات الجلية، ويقولون إذا كانت الملازمة خفية جدا يجري استصحاب ويكون استصحاب حجة في المثبتات. يعني في أقوال ثانية في المقام، بس نحن بانين البحث على هذا أن كل اللوازم العقلية ليست حجة، كما هو رأي السيد الخوئي والشهيد الصدر. كل اللوازم العقلية سواء كانت ملازمة بديهية أو ملازمة نظرية خفية أو جلية. نعم، أنت بدك تناقش في أن الأصل المثبت حجة أو لا بحث آخر، نحن كلامنا بناء على أن الأصل المثبت ليس بحجة، وإلا ينسب إلى المشهور أن الأصل المثبت حجة، ينسب للمشهور أن الأصل المثبت حجة، وأنا أعرف ماذا أقول. تفضل، مين بعد عنده سؤال؟
فينا نعتبر هذا إشكال يرد على
لا نقول هذا بحث مبنائي، نقول هذا بحث.
أنا معك، أنا معك، بحث مبنائي. حتى على قول الذي يقول عدم حجية الأصل المثبت، إذا أنا قلت له أنا لسان الدليل واضح أنه عرفي.
لا، عم تناقشه أنت.
البديهية الواضحة
أنت تناقشه مولانا، أنت عم بتناقشه في مبناه، ما عم تثبت له على اللوازم، ما عم تقول له حتى لو سلمت بأن الأصل المثبت ليس بحجة ففي المقام حجة، ما هذا اسمه نقاش بالمبنى. ما أنا ملتفت لهذه التفاصيل، الشهيد الصدر ملتفت أن هناك بحث اسمه ماذا، من يقول بأن الأصل المثبت حجة في بعض الموارد دون بعض الموارد الأخرى، هو ملتفت لأنه أبحاث مطروحة بالكفاية، هذه الأبحاث موجودة، ما مش بدعة، يعني مش أنه واحد اخترعها فتش وبحبش عليها، موجودة في الكفاية هذه الأبحاث. شيخ بلال كيفك أنت؟ واضح الأبحاث؟ فلنبدأ بالقسم الثالث.
بس سؤالك فتر بالعبارة ما اشتغل عليك، عبارة اللي مررت ما بالحبيش خاطعك لما قال هذا الاستصحاب بضم الوجدان المذكور حجة على عدم كلي كذا فيعارض الحجة على بقائه، ليش ما قالش يعارض الاستصحاب الكلي؟ ليش قال يعارض الحجة؟
ما هو عبر عنه رجع عبره بالعبارة الثانية. وين العبارة؟ قال هكذا، قال المتمثلة في استصحاب الكلي، ما هو عبر فسرها، هو بيحب يتفنن بالتعبير. بالنتيجة الماتن أديب، الماتن منه واحد كتاباته كتابات محضة عضلة الكفاية، الماتن عنده نوع من الأدب والبلاغة العربية، ولطيف عباراته، يعني مو سيئة عبارات. لا عم بحكي الماتن عنده نوع من الأدب بالنتيجة، الماتن لأنه أدب بالمعنى اللغوي، يعني بالمعنى الأدبي عنده الماتن نوع من الأدب، يعني لذلك كتابته كده، لذلك الماتن كتابته في كثير من الأحيان كتابة أدبية ولا يفهمها، يعني لا أصلا لا يستشعر بها العجم ولا يستأنسون بها. ما درسوا باللغة العربية بكثرة فما بيستأنسوا فيها، بيستأنسوا مثل الكفاية ومشاكل ذلك، لأنه ذاك القسم الثالث من أقسام الاستصحاب فعلا. هذه القسم هذا السمان الماتد، إذا بتتذكروا أول ما بدأنا هذا البحث قلنا بأن استصحاب الكلي الماتن قسمه إلى قسمين. القسم الأول إذا كان الشك في بقاء الكل ناشئا من الشك في بقاء الفرد، وأما أن الشك ناشئ من طبيعة من أصل حدوث الفرد. إذا تتذكروا في أول عبارة البحث عندما أراد التقسيم الماتن ماذا قال؟ قال يمكن تقسيم الشك في بقاء الكل إلى قسمين، أحدهما الشك في بقاء الكل غير الناشئ من الشك في حدوث الفرد، والشك في بقاء الكل الناشئ في الشك في حدوث طبيعة الفرد. فتارة يكون الشك في بقاء الكل مش ناشئ من حدوث الفرد، مثل أنا أعلم بأنه زيد في المسجد أشك خرج زيد من المسجد أو لا، فأنا أعلم بوجود الكل أشك ببقاء الكل. هذا سمينا استصحاب الكل القسم الأول. ليس سبب الشك في البقاء من هو الذي حدث، أنت تعلم أن الذي حدث هو زيد وتشك في بقاء زيد. القسم الثاني شو كان؟ الشك في بقاء الكل الناشئ من حدوث شو؟ من الشك في الفرد، هل حدث فرد أو لم يحدث فرد، من هو الذي حدث، الطويل أو القصير. إذا حدث القصير ارتفع يقينا، إذا حدث الطويل هو باق. فحينئذ سبب الشك في البقاء ماذا كان؟ طبيعة الفرد الحادث. هذا القسم الكلي الثالث هو من هذا يعني هذا الحالة الثانية من هذا. فعلا تعلم بوجود زيد في المسجد، أنا أقطع بأن زيدا كان في المسجد، فأعلم بتحقق ماذا؟ إنسان في المسجد. لا وأيضا أعلم أن زيدا خرج من المسجد. اسمع يا شيخ بلاش عم بقول لك، ركز معي. أعلم بأن زيد في المسجد وأعلم أن زيدا قد خرج من المسجد، عندي يقين بالدخول وعندي يقين بالخروج زيد. عندما كنت على يقين بدخول زيد كان عندي يقين بالكل، وعندما كنت على عندما علمت بخروج زيد حدث عندي شك. لماذا؟ لعله عند خروج زيد دخل عمرو، لعله عند خروج زيد دخل مين؟ دخل عمرو. فلعله الكلي الإنسان ما زال موجودا. ليش كلي الإنسان ما زال موجودا؟ هل كلي الإنسان ما زال موجودا في زيد؟ لا، ما زال كلي الإنسان موجودا في عمرو الذي يحتمل دخوله. فأنا أعلم بحدوث الفرد زيد وأعلم بخروجه، لكن أحتمل أنه عندما خرج أو مضروري عندما خرج عندما كان قد دخل معه شخص آخر، فبخروج زيد لم ينتفي الكلي من المسجد، بل يحتمل بقاء الكلي في المسجد فعلا. واضح الصورة؟ فهذا بيسموه ماذا؟ الكل القسم الثالث بالاصطلاح، اللي هو الحالة الثانية من القسم الثاني. هنا ماذا يقال عادة؟ يقال عادة أنا عندي يقين بحدوث الكلي، شك في ارتفاعه، أستصحب بقاءه. هلا لأنه في إشكال ورد الإشكال وفي نوع من الوجع الرأس تفرق بين هنا والقسم الثاني، نتركها اليوم غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.